لبر أنك جعل هذا اليوم يوم فرح وسرور تعزيزا لروح الولاة توثيقا لأواصل المودة لأهل البيت عليهم السلام. ولو لم يكن في جعل هذا اليوم يوم سرور غير هذا لكفى. وليكن حديثنا عن الإمام الحسن عليه السلام افتضاء المناسبة وقبل أن نتحدث عنه لا بد أن نعترف بقصورنا عن معرفته ومن يتحدث عن أحد بغية إعطائه حقه من الوصف والثناء لا بد أن يكون عارفا بمن يريد أن يتحدث عنه. أما الجاهل بحقيقته فهو لا يتمكن أن يعطيه حقه، كما إننا مقصرون أيضا في خدمته صلوات الله وسلامه عليه، لأن من حقه علينا أن نعرفه حق معرفته بمقتضى حكم العقل بلزوم شكر المنعم الأعم من مبدأ النعمة ومن واسطتها، فإن العقل كما يقضي بأن شكر مبدأ النعم واجب فإنه يقضي أيضا بأن شكر من جرت النعمة على يديه واجبا أيضا. الوالدان يجب شكرهما بحكم العقل، وإن لم يكن الوالدان منشأ النعمة بل هما واسطة في وصول النعمة، مع ذلك فإن العقل يقضي بلزوم شكرهما. وواسطة الإيمان في وصول النعم إلينا أعظم من واسطة الوالدين، فإذا قضى العقل بشكر هذه الواسطة يعني الوالدين مع ضعف توسطها قياسا إلى الإيمان فإنه يقضي بطريق أولى بشكر تلك الواسطة التي هي واسطة في عموم النعم، كما جاء في الخبر أن ملجأ العباد هو الإمام المعصوم، هكذا أمرنا، وملجأ الأئمة هو النبي صلى الله عليه وآله، والنبي ملجأه هو الله سبحانه. وهذا الحديث يقضي بأن النبي صلى الله عليه وآله هو واسطة في جميع الفروضات الإلهية، وأن ما من نعمة على أحد من البشر إلا وقد جرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله صلى الله عليه وآله الحق على جميع خلق الله بلا استثناء. والأئمة عليهم السلام هم واسطة أيضا، النبي هو الواسطة المتصل بالله والأئمة هم الواسطة المتصلون للنبي صلى الله عليه وآله. وأحدهم الإمام الحسن المجتبى. وقد ورد في ألفاظه جملة من الألفاظ، منها أنه كريم أهل البيت عليه، وألقاب الأئمة عليهم السلام باعتبار أنهم مظاهر لهذه الأوصاف، وكون الإمام مظهرا لوصف معين ليس بسبب أنه تفرد بهذا الوصف، بل بسبب أن الظروف المحيطة بالإمام اقتضت أن يكون الإمام مجليا لهذا الوصف. وإذا جاء وصف على غير هذا، أي على غير ما اقتضته الظروف التي عاشها في حياته الدنيا، فإننا نستكشف من هذا الوصف الذي جاءت الرواية أن الله سبحانه وتعالى يخصص هذا الإمام بأن يجلي هذا الوصف. وأن يكون مظهرا له، فإذا لم يكن مظهرا له في الدنيا علمنا أنه مظهر له في الآخرة. وعلى المؤمن أن يكون فاطمة إلى أوصاف الأئمة عليهم السلام، ليعرف كيفية الانتفاع من هذه الأوصاف. فإذا أراد شيئا من أحد من الأئمة فليتوجه إلى وصفه عليه السلام. ووصف كريم أهل البيت وصف من أوصاف الإمام الحسن عليه السلام، ولقب من ألقابه. وهذا باب واسع للمؤمنين، فإنهم يلجؤون إليه فيما إذا قصرت أيديهم عن تحصيل النوال، فيلجؤون إلى الكريم، لأن الكريم يعطي من يستحق ويعطي من لا يستحق. والمؤمن لا بد أن يقف موقفا يظهر الانكسار والأهلية وعدم الأهلية، لأن هذا هو واقعه. فإن المؤمن مهما يعمل فإنه لن يؤدي حق الله سبحانه، ولن يؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يؤدي حق المعصومين عليه السلام. فإن حقوقهم على المؤمنين عظيمة، ولو لم يكن منهم إلا أن بينوا لنا طريق الهدى لكفى ذلك في أن يكون لهم منة عظيمة نعجز عن أداء حقها. فلا بد أن يأتي إليهم المؤمن مظهرا عدم أهليته وعدم تأديته لحقهم عليه السلام. ومن هذا شأنه وهذا حاله فإنه محتاج إلى كامل ممن يقف على بابه. يقول الشيخ الوحيد أيدك الله في خطاب لأمير المؤمنين عليه السلام في قصيدة له، وحيدا من أجاز جرم تقصير تكي بودا شدم در کوی تو پیر یا امیر المؤمنین این اکن وحیدا الجرم و التقصیر ولا شبيه لي في هذا الوقت إني أشفت على بابكم وإن من عادة الكرام إذا اتخذوا كلبا للحراسة فكبر هذا الكلب وشاء وقل نسله فإنهم لا يطردونه من بابهم وإنما يراعونه ويطعمونه لأجل أن كرمهم وطيب محتلهم ينبى عليهم أن يطردوه بقدم نفسه. إلا أكل هذا البيت ولا أمل لنا إلا في كرمك وأننا قضينا عمرا في محبتك والإمام الحسن عليه السلام هو كريم أهل هذا البيت وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه سيد وقد نقل هذا المسلمون ورواه البخاري في صحيح إن ابني هذا سيد والسيد لا يكون مسؤولا ووصفه بأنه سيد وصف مطلق، لم يقل إنه سيد على فئة ما، فهو سيد صلوات الله وسلامه عليه على جميع المسلمين بمقتضى هذا الإطلاق، ولا مقيد لهذا الإطلاق إلا في حق رجلين اثنين، في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي حق أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، فإنهما سيداه بمقتضى اتفاق المسلمين، فهذا الإطلاق مقيد في حقهما صلوات الله وسلامه عليهما، وأما في حق غيرهما فلا دليل على التقييد، فهذا في نفسه دليل مبين لحقية أمير المؤمنين عليه السلام في الإمامة، وهذا دليل مبين لحقية الإمام الحسن عليه السلام في الإمامة بعد أبيه، وهذا الحديث الذي يرويه البخاري كاف في إبطال إمامة من تقدم أمير المؤمنين عليه السلام، لأن إمامة غير أمير المؤمنين قبل الإمام الحسن عليه السلام تقتضي تقييد ما رواه البخاري من أن ابني هذا سيد، والتقييد لا دليل عليه، ولا يمكنهم أن يتمسكوا بالأحاديث التي انفردوا بها في إثبات إمامة من تقدم عليا عليه السلام، لأنها ليست حجة في مقام المناظرة والإلزام بالنسبة إليه. وقد جاء أيضا في وصفه صلى الله صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حقه إنه يحبه، ودع الله أن يحبه، ودع الله أن يحب من يحبه، فهنيئا لمن يجد في قلبه برودة محبة الإمام الحسن عليه السلام، وليبشر نفسه بأنه مشمول لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله، وأي دعوة؟ دعوة عظيمة عالية المنزلة، دعوة بأن يكون محبوبا لله، فهل يدخل الله النار أحدا يحبه؟ إذا أحب الله عبدا فلا يدخله النار، وإذا أحب عبدا أدخله الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فأي فوز يحصل عليه المؤمن أسهل من هذا الفوز، فوزا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله له. وأحبب من يحبه. وهذا أيضا رواه البخاري في صحيح. فالعجب ممن يروي في حق الإمام الحسن عليه السلام هذه الروايات، كيف يتجرأ بعد هذا أن يظهر المحبة لمن أراد أن يضرب الإمام الحسن، يشتم الإمام الحسن؟ كلا، بل يظهرون المحبة لمن أراد قتل الإمام الحسن. إن معاوية قاتل أمير المؤمنين، ولو بادر معاوية بعلي لقتله، وقاتل الإمام الحسن، ولو ظهر بالإمام الحسن عليه السلام لقتله. إن الإمام الحسن عليه السلام قد جاء في حقه أوصاف خاصة تعرضنا لاثنين منها، وجاء في حقه أوصاف يشترك فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأخيه الحسين. ومن ذلك أنهم أهل الخيمة الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أو أخبر بأن أهل هذه الخيمة وبأنه صلى الله عليه وآله سلم لمن سالم أهل هذه الخيمة، وحرب لمن حاربهم، وإن كل حرب عاقل منصف لنفسه قبل أن يكون منصفا للناس يسأل نفسه: من قاتل عليا في صفين مسالم لأهل هذه الخيمة أو محارب لهم؟ ومن قاتل الإمام الحسن عليه السلام مسالم لهم أو محارب لهم؟ وإذا كان محاربا لهم ولا شك في هذا فإنه محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتجرأ رجل يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقول إني مسالم لمن حاربه رسول الله؟ ومحارب لمن سالمه رسول الله، لأن رسول الله مسالم لأهل هذه الخيمة. فمن يحارب أهل هذه الخيمة محارب لمن سالمه رسول الله ومسالم لمن حاربه رسول الله، فكيف يجتمع هذا مع الاعتقاد بأنه رسول الله؟ ومن أوصافه التي يشترك فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسين عليهم السلام أنه من أهل الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأهل الكساء لهم خصوصية عظيمة جاء بيان كبير لها في الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وكفاهم وصف ربهم لهم، فمن يصفه ربه فالعباد عاجزون عن وصفه، من يصفه الله سبحانه لا يقدر العبد على وصفه، لأن الله عارف به، عالم بحقيقته، وكلام الله لا مبالغة فيه، وكلامه صدق، وهو سبحانه الذي لا يحابي أحد. وقد وصفهم أعظم وصف. ومن الأوصاف التي يشترك فيها الإمام الحسن عليه السلام مع جده وأبيه وأمه وأخيه أنهم عليهم السلام آية صدق هذا الدين وحقية رسول الله صلى الله عليه وآله. في قضية المباهلة التي أوضحناها مرارا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يجادل النصارى ويقيم عليهم الحجج ويبين لهم الآيات والأدلة في القرآن الكريم وبسائر المعجزات التي تظهر على يديه صلى الله عليه وآله. فإن حاجوه بعد ذلك، بعد القرآن وبعد المعجزات الكثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله حياته مليئة بالمعاجز، يحمل الحصى فتتكلم في يده، في كفه تسبح الحصاة، فهي أي كف النبي صلى الله عليه وسلم لكل منكر حياته. وما الكريم؟ الكريم نبي عظيم. وما الكريم؟ ما العصا وما الحجر؟ فهو بسبابته شق القمر. الرسول صلى الله عليه وآله وحياته مليئة بالمعجزات، إذا جاء بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات ومع ذلك جادله النصارى، ما هي الآية التي تحسن هذا الجدل؟ يوجد آية تنهي هذا الجدل، أعظم الآيات وأقوى الأدلة والبراهين هي نفسه صلى الله عليه وسلم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين بأمر الله ليس من افتراء نفسه. فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وعلمه صلى الله عليه وآله عظيم، لا يقارن علم أحد بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، من بعد ما جاءك من العلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، مع ذلك إذا كان عندهم جدال فقل تعالوا، الذي يحكم هذا النساء. والآية التي فوق كل الآيات أظهرها لكم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتعد. فالحسن عليه السلام دعاؤه آية نبوة محمد صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دعاه أمره أن يؤمن على دعائه، إذا دعوت أمنوا أنتم. وهل يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بالتأمين عبثا؟ لو لم يكن لتأمينهم أثر لما أمرهم بالتأمين، لأنه صلى الله عليه وآله حكيم ولا يأمر بالعبث والسفه واللعث. وقد كان الإمام الحسن عليه السلام صبيا صغيرا، كان أصغر عمرا من أبيه حين أظهر الله سبحانه وتعالى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أدري كيف يتجرأ أحد يظهر الشهادتين فيتطاول على قدر إسلام علي عليه السلام بالصباوة، وأنه أسلم حين كان صبيا والصبي غير مكلف في هذه الشريعة، ويريد أن يقارنه بإسلام من أسلم وهو شيخ فيرجح إسلام ذاك على إسلام علي. كيف يتجرأ هذا وهو يرى قضية المباهلة؟ وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين وأمرهما أن يؤمنا على دعائه، فهل يقاس بهؤلاء أحد؟ ولا أدري ماذا يصنع هذا بعيسى عليه السلام، وقد خاطب أمه وهو في المهد: إني عبد الله. ماذا قال؟ جعلني نبيا، لم يقل سوف يجعلني نبيا عندما أكبر وأصبح شيخا، جعلني نبيا. آتاني الكتاب، لم يقل سوف يؤتيني الكتاب. وماذا يفعل في حق يحيى عليه السلام؟ وقد قال الله تعالى في حقه: وآتيناه الحكم صبيا. ولا حكم إلا بحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولكنه الغل والعداوة والبغضاء التي ظهر منها بعض وما تخفي صدورهم. ولكن يستخفون من الناس، أما الله سبحانه فهو علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم ليس على أقوالهم وحسب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحينئذ لا ينفعهم ندامهم إذ يندمون. هذا يوم لا ينطقون. هذا المراء والجدل الذي يستعينونه في إظهار محبة علي عليه السلام لأنه قد ضاقت بهم السبل وقد انتشر من فضائل علي عليه السلام ما أرادوا إخفاءه، أي بعض ما أرادوا إخفاءه، لم ينتشر كله. نحن بينا في مجالس سابقة أن فضائل علي عليه السلام لم تصل إلينا لأسباب، منها ما يرجع إلى أعدائه، ومنها ما يرجع أي إخفاؤهم، حرقهم للكتب، تعذيبهم وإقصاؤهم لمن ينشر فضائله، ومنها ما يرجع إلى محبيه وهو خوفهم وكتمانهم، ومنها ما يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه رأسة بهذه الأمة لم يظهر فضائل علي كلها، وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله أني لو أردت لولا أني أخشى أن تفعلوا بعلي ما فعلت النصارى بالمسيح لبينت لكم فضائله، ولكن أنتم لا تطيقون. وما المسيح في جنب علي؟ لا تنقيصا في حق المسيح، فإنه روح الله، ولكن عظمة في حق علي، كما لو قلنا إن إبراهيم عليه السلام خير من هارون، ليس تنقيصا من شأن هارون، وإنما بيانا لعلو منزلة إبراهيم عليه السلام. الحسن عليه السلام بدعائه ثبتت حقية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفت كل هذا من شأنه وفضله ومنزلته فإن هذا يكفي لمعرفة طريق الحق من طريق الضلال. فهل بعد الحق إلا الضلال؟ وقد تثار بعض الشبه فيما يتصل ببعض أفعال الإمام الحسن عليه السلام، وبالمقابلة فقد تثار بعض الشبه فيما يتصل بأفعال الإمام الحسين عليه السلام. فإن الإمام الحسن صالح معاوية، والمصالحة تقتضي أن يصير الحكم بيد معاوية، وأنتم أيها الشيعة تقولون في معاوية ما تقولون، فكيف صالحه الإمام الحسن عليه السلام؟ ونقول إن كان الإمام الحسن عليه السلام قد صالح معاوية فإن غيره من الأئمة عليهم السلام قد صالحوا حكام زمانهم، الاعتراض لا يخص الإمام الحسن، الاعتراض يجري في حق علي عليه السلام، فإنه لم يحارب حكام زمانه ويجري في حق الحسين عليه السلام، فإنه لم يحارب معاوية 10 سنين، ويجري في حق زين العابدين عليه السلام فإنه لم يحارب يزيد. وما أدراك ما يزيد. ويجري في حق الإمام الباقر عليه السلام وهكذا، بل يجري في حق النبي صلى الله عليه وآله فإنه لم يحارب مشركي قريش 13 سنة، لم يحاربهم، كان يعيش معهم ولم يدخل معهم في حرب. هم أجبروه على أن يخرج من مكة، يعني لو لم يجبروه على أن يخرج من مكة ربما لم يحاربهم إلى آخر عمره. وتكفينا هذه المدة 13 سنة، وهي القسم الأطول من حياة من الحياة بعد إعلان النبوة. نحن نقول بعد إعلان النبوة لا بعد النبوة. فهذا الاعتراض لا يخص الإمام الحسن على أنه إذا جاء السؤال لما أوقف الحرب بعد أن بدأت بداياتها، الجواب عن ذلك إن للحرب شروطا. الجهاد لا بد أن نبين أنواع الجهاد. الجهاد منه جهاد عام فلنسمي بالجهاد العام، وهو الجهاد الذي لأجل إعلاء كلمة الله يقتضي الخروج بالسيف على الظالم والباغي وأمثالهما. وهذا الجهاد له شروط، منها أن يكون النصر مرجوا، أن يكون النصر محتملا. وأما إذا لم يكن النصر محتملا فلا يجب هذا النوع من الجهاد. وهذا النوع من الجهاد لم يكن شرطه متوفرا في حق الإمام الحسن عليه السلام، فإنه لما ظهرت إمارات الغدر والخديعة في بعض من كان في جيش الإمام الحسن عليه السلام فإن هذا كاف في أن يبين أن إمارات الظفر وعلامات الانتصار العسكري لم تكن بينة في ذلك. فلأجل ذلك لم يحارب. قد تقول إذا كان هذا هو شرط الجهاد فلماذا خرج الإمام الحسين عليه السلام لقتال في خروجه إلى الكوفة وقاتل عمر بن سعد مع أن إمارات الظفر العسكري لم تكن متوفرة ولم يكن النصر العسكري محتملا، فلماذا قاتل؟ وقد يزيد بعضهم فيقول إن هذا من إلقاء النفس في التهلكة، وهذا يستدعي أن نبين النوع الثاني من الجهاد. ولأجل ذلك قلنا إن الحديث عن صلح الحسن سوف يجرنا إلى الحديث عن جهاد الحسين عليه. إذا هذا الذي سميناه الجهاد العام وهو الخروج بالسيف وشرطه أن يكون النصر العسكري محتملا. وعندنا الجهاد الخاص وهو ما إذا كان النصر العسكري غير محتمل،
مع ذلك يجب هذا النوع من الجهاد في ظروف خاصة، مع أنك تجزم بأنك سوف تقتل، إلا أنه مع ذلك يجب أن تجاهد ويجب أن تتحمل القتل، وهذا هو الجهاد الخاص. وهذا الجهاد له ظروفه وشروطه. هذه الظروف والشروط بالنسبة للمعصوم معلومة باليقين. الإمام الحسين عليه السلام عاش ظرفين، في ظرف رأى أنه لا يجب عليه الجهاد العام ولا الجهاد الخاص، وهو العشر سنوات التي قضاها في زمان معاوية، وهو في هذا قد حاك فعل أخيه الإمام الحسن عليه السلام. وفي ظرف آخر رأى أنه يجب عليه أن يجاهد الجهاد الخاص، يعني الذي تزهق فيه نفسه ويقتل ولا يترتب عليه النصر العسكري. كيف اختلفت الظروف؟ ما هي الشروط بالنسبة للإمام؟ هذا حديث لا محل له، لأنه أعرف بوظيفته الواقعية، ليس كسائر الناس يجتهد أن يصيب وأن يخطئ في معرفة وظيفته الحقيقية، بل الإمام مسدد من الله سبحانه وتعالى، مؤيد لروح القدس، لا يعلم ولا تبين له وظيفته. وحتى في حق المؤمنين أيضا يوجد جهاد عام وجهاد خاص، ولكن المؤمنين يختلفون عن الإمام المعصوم بأن تشخيصهم بالاجتهاد، قد يصيبون وقد يخطئون. عمار رحمه الله وأبوه ياسر وقعا في ظرف واحد. ياسر وسمية رضوان الله عليهما رأيا أن وظيفتهما هي الجهاد الخاص، أي تحمل الموت والقتل. جاء جلاوزة قريش أكرهوهما على أن يتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يظهر أنهما يعبدان اللات والعزى، فما أطاع كفار قريش في ذلك وقتل، فكان فعلهما نتيجة تشخيصهما لوظيفتهما الشرعية أن وظيفتهما الشرعية هي الجهاد الخاص. ونظير حجر رحمه الله، حجر قادوه إلى الشام، ثم في الطريق قالوا له إما أن تتبرأ من علي أو نقتلك. قال لا أتبرأ، نقتلك. قال هذا لكم، ولكني لا أتبرأ من علي، هذا جهاد خاص، يعني يتحمل الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، يختار الطريق الذي يؤدي إلى زهاق نفسه وإلى أن يقتل في سبيل الله. وقد تكون نتيجة اجتهاد المجتهد أن يقول إن وظيفتي هي الصبر، لا الجهاد العام ولا الجهاد الخاص. فحجر رحمه الله لم يخرج بالسيف على معاوية ويجاهد الجهاد العام، ولم ينسى ولم ينسق إلى ما دعاه إليه معاوية من البراءة من علي عليه السلام فيسلم من القتل، فرأى نفسه موظفا في الجهاد الخاص. وهذا الحال كثيرا. طلبنا مثالا من القرآن الكريم ومن سيرة ومن فعل هذا الرجل الصالح وهو حجر رحمه الله ورضي عنه. وهذا فقط توضيح الفكرة وليس لتبرير فعل المعصوم، فإن فعل الحسن عليه السلام من أفعال المعصومين، وأفعال المعصومين لا تخصص، هي على الحق دائما. ولكن لكي نستوضح ما فعله المعصوم نقول إن غيره أيضا قد فعل مثله في مثل هذه الواقعة، والمسلمون لا يصحوا أو لم يعترضوا على أفعال هؤلاء. لم يكن أحد من المسلمين بكتابة اعتراض واحد على ياسر رحمه الله أو على سمية، لأنهما قد عرضا أنفسهما للهلاك وألقيا بأنفسهما في السالكة. ولكن الحسين عليه السلام يوجد من يتجرأ عليه فيقول إنه قد عرض نفسه للتهلكة، ومع ذلك يدعون أنهم يحبون الحسين. فهل يحب الناس؟ ما أسهل الكلام. الدعوة سهلة. فرعون ماذا ادعى؟ قال أنا ربكم الأعلى. أعظم كلمة، أعظم دعوة يمكن أن تجري على اللسان. فهذا الذي يبغض عليا ويبغض أهل البيت يقول أنا أحبهم. يروي مسلم في صحيحه عن معاوية، أي يروي عن فعل معاوية، فإن الرواية عن سعد بن أبي وقاص الذي لم يقف مع علي عليه السلام في حروبه، في أي من حروبه، سعد بن أبي وقاص دخل على معاوية فأمره أن يسب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. يقول سعد بن أبي وقاص لولده، يقول أمر معاوية سعدا، أمر معاوية سعدا، أصرح من هذا اللفظ. قالوا لم يأمره، سأله. يعني سعد بن أبي وقاص العارف باللغة العربية كان غبيا أحمقا، لا يعرف العربية، لا يفرق بين السؤال والأمر. سعد بن أبي وقاص يقول أمر معاوية سعدا، يأتي أحدهم يقول لم يأمره، سأله. ومع ذلك فإنه لا يمكنهم أن يستروا كل الحقيقة. الحقيقة قد يستر بعضها كما هو الحال في الشمس، إذا وضعت الغربال ربما تخفي بعض الشمس ولكن لن تتمكن من إخفائها في الليل. فهؤلاء ستروا بعض الحقيقة، ولكن أضواء من هذه الحقيقة الحل والمر قد وقع. ومن ذلك أنه قد روي بالتواتر أن أمراء معاوية كانوا ينالون من علي عليه السلام. وهذا كله يبين حال معاوية، فإنه لو لم يكن راضيا بفعل هؤلاء ما تركهم في مواقعهم وما أبقاهم في مناصبهم. فبقاؤهم في مناصبهم دليل على رضا معاوية بما كانوا يصنعون، فأي حقيقة يسترون؟ ما جاء في صحيح مسلم أو ما روي عن أمرائه بالتواتر أو ما فعله ولده؟ ولو لم يكن التغذى، يعني لو لم يكن يزيد التغذى الجرأة على أهل البيت عليهم السلام لما وصل به الأمر إلى ما وصل به. وهكذا الحال في غيره، هذا باب يخافون أن يفتح، لأن هذا الباب إذا فتح انكشفت حقائق كثيرة وكبيرة. لو كنت أقدس أحدا من الناس فلا يقبل أن يخرج ولدي ليقتل هؤلاء، لا ندري. قد وصل الحديث إلى نقطة ينكسر فيها القلب، عمر بن سعد من أي بيت جاء؟ هل يعقل أنه تربى على تعظيم الإمام الحسين عليه السلام ويتجرأ على قتله وعلى فعل ما فعله به؟ نحن لدينا أطفال وننظر كيف يفعلون مع الأسماء التي نقدسها. من عمر 3 سنوات أولادكم إذا جاءوا إلى حرم أحد من الأئمة عليهم السلام ماذا يصنعون؟ هل يوجد طفل من أطفالكم يتجرأ على الحرم؟ حرم، لماذا؟ لأنكم ربيتموه على تعظيم هذا المكان، فكيف بالولد الذي كبر بين أيديكم؟ كيف يستر هذا؟ قضية كربلاء مفتاح تبين حقيقة الحال. لا تحسبوا أن محاربتهم للكفاء على الحسين عليه السلام أبدية، هم يعلمون أن قضية كربلاء فيها مفاتيح الحقيقة. فلنرجع إلى الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام. فإذا صلح الإمام الحسن عليه السلام لأجل علمه وهو المعصوم، لأن الظرف لم يكن ظرفا للجهاد العام ولم يكن ظرفا للجهاد الخاص، وهو أدرى بوظيفته. ولكن عندما نريد أن ندرس أفعال الإمام لا بد أن نستنبط وجوها، لا لتحديد وظيفته بل لاستجلاء وظيفته حتى نتعلم متى تكون وظيفتنا الجهاد العام ومتى تكون وظيفتنا الجهاد الخاص ومتى تكون وظيفتنا ترك الجهاد العام والخاص. لا بد أن ندرس. فالإمام الحسن عليه السلام عندما كان عنده جيش خرج للجهاد العام الذي يقتضي الخروج للقتال من أجل تحصيل النصر والظفر العسكري. عندما ظهرت إمارات الغرب في جيشه و انسل جزء من جيشه وذهب إلى معاوية، تبين أن شروط الجهاد العام غير متوفرة فتوقف عن الجهاد العام. طيب لماذا لم يجاهد الجهاد الخاص؟ يعني لماذا لم يخرج الإمام الحسن عليه السلام ويقاتل معاوية ويقتل؟ لأن ظروف الجهاد الخاص غير متوفرة. لماذا نجتهد في استنباط أسباب عدم توفر ظروف الجهاد الخاص حتى يكتمل البحث؟ هذه الفقرة الأخيرة من البحث. نقول لأن ظروف الجهاد الخاص تقتضي أن يجزم المجاهد بأنه يقتل، وأما إذا كان يحتمل أن لا يقتل وينتهي الأمر إلى ما هو أسوأ من القتل فإن الجهاد الخاص أيضا غير واجب. هل كان الإمام الحسن عليه السلام يجزم بأنه يقتل؟ نحن لا نتكلم عن علم الإمام الخاص، نحن نتكلم عن ما تقتضيه الظروف الظاهرة. الإمام الحسن عليه السلام عندما ندرس ظروف قتاله نعلم أن الظروف لا تنتهي إلى مقتله انتهاء قطعيا كما هو الحال في قضية الإمام الحسين عليه السلام. لأن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن في جيشه غادرون، وأما الإمام الحسن فقد كان في جيشه، والنتيجة أن هؤلاء المتخفون المندسون جنود معاوية في جيش الحسن، بتعبير اليوم يقال المخترقون. نعم، هؤلاء المخترقون سوف يسلم الإمام الحسن عليه السلام أسيرا إلى معاوية، وإذا أسلمه إلى معاوية ما هو المتوقع من معاوية أن يفعل؟ معاوية عليه لباس الطلقاء، هذا اللباس كيف يزيله؟ لابد أن يأتي إليه الإمام الحسن عليه السلام أسيرا ثم يقول أطلقتك واحدة بواحدة، لا فضل لجدك علينا. فهل يقبل الإمام الحسن عليه السلام أن يكون حاله كحال معاوية وأن يقول له معاوية واحدة بواحدة؟ قد يقول أحدكم إن زين العابدين عليه السلام قد صار في نفس هذا الموقف في حق يزيد في مجلس يزيد. أقول كلا، يزيد لم يكن بدهاء معاوية، والإمام الحسن عليه السلام يعلم هذا. يزيد صحيح أنه داهية، ومن يقول لك إن يزيد كان صبيا وكان وما جاء في ذلك إمارة الصبيان وأمثال ذلك، هذه كلها لأجل التغطية على جرائم يزيد، من أجل تقليل جرائمه، حتى يقولون إنه بحد تعبيرنا هذا فلان جاهل، يعني لا تؤاخذه بما فعل، سامحه، لا يؤاخذ كما يؤاخذ الكبير، الصغير لا يؤاخذ كما يؤاخذ الكبير. يزيد كان فوق 35، والقول بأنه صبي وأمثال ذلك كله من أجل التضليل، لكنه مع ذلك ليس في دهاء أبيه، والله سبحانه خذله. فعندما جاء أسارى أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى الشام، وخرج الإمام زين العابدين عليه السلام على الناس وخطب فيهم، انقلب حال يزيد، رأى أنه ليس من مصلحته أن يظهر الشماتة، فأظهر يزيد أنه بريء من فعل عبيد الله بن زياد، فأظهر التحريم لأهل البيت، فلم يتمكن من أن يظهر أن هؤلاء خارجون خرجوا علي وأنا أسرتهم وأطلقهم. ولم يتمكن ولم يفعل عبيد الله بن زياد هذا، لأن عبيد الله بن زياد كان نجسا وكان بعيدا عن الذهاب. نفس موقف يزيد دليل على ذهابه، لو لم يكن يزيد داهية لما تصرف بهذه السرعة وأظهر أنه بريء من فعل عبيد الله بن زياد وحط عبيد الله بن زياد، ولكنها تقطيع صورية لأنه لم يعاقبه، وهذا أمر يفضح من يدافع عن يزيد. لو كان يزيد بريئا من فعل عبيد الله بن زياد كما تظاهر لعزل عبيد الله بن زياد، يعني في أقل التقادير في أسوأ التقادير لعزله عن الإمارة، وهو لم يعزله ولم يعاقبه. أعظم مجرم في التاريخ لم يعاقبه. فإذا يزيد لم يتمكن من أن يرد للنبي صلى الله عليه وآله إطلاقه بآبائه، والإمام الحسن عليه السلام لم يجاهد الجهاد الخاص، لأن معاوية بسبب شدة دهائه أكثر مكرا من يزيد، وإذا تأتى ذلك له سوف يفعلها. فهذا هو الذي يقتضيه الاجتهاد، يعني اجتهادنا في تحليل عدم جهاد الإمام الحسن عليه السلام بالجهاد العام الذي يؤدي إلى النصر المحتمل، النصر العسكري المحتمل، وعدم جهاده الجهاد الخاص الذي يؤدي إلى مقتله. وهذا أي الذي يقتضيه الاجتهاد في تحليل موقف الإمام الحسن عليه السلام قد روي أيضا عن الإمام الحسن، ولكن إنما لم نستند إلى الرواية باعتبار أننا نريد أولا أن نبين الوجه الذي يقتضيه التحليل العلمي والدراسة العلمية حتى لا يكون الاستناد إلى الرواية فيقال أنه ينبغي أن تدرس الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة وأمثال ذلك من الأمور الراجعة إلى الدلالة إلى الرواية. فالنتيجة أن هذه الرواية المروية عن الإمام الحسن عليه السلام هي التي يؤيدها ويقتضيها التحليل العلمي الصحيح والدراسة الاجتهادية لموقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعض ما يتصل بالإمام الحسن والحديث بقية.